الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب الصيد. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آليتهم وفي أرض أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آلية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. قال المؤلف رحمه الله: باب الصيد. والصيد هو اقتناص حيوان حلال الأكل، متوحش طبعا غير مقدور عليه. اقتناص حيوان حلال الأكل، متوحش طبعا غير مقدور عليه. والمراد باقتناص الحيوان ما يشمل أخذ الحيوان عن طريق الرمي أو عن طريق الشباك وغير ذلك، ولا يكون صيدا إلا إذا كان حلال الأكل. فالحيوان الذي يحرم أكله لا يدخل في مسمى الصيد، كالسباع فإنها لا تدخل في مسمى الصيد. فالصيد مخصوص بما حل أكله، ولا بد أن يكون متوحشا طبعا، فهذا هو الصيد. لا بد أن يكون متوحشا طبعا، فإن الصيد يكون في الحيوان الوحشي ولا يكون في الحيوان الأهلي. لكن ما ند من الإبل فيعامل معاملة الصيد، لأنه لا يمكن فيه إلا ذلك. فإذا ند الإبل وفر وما تمكن منه أصحابه، فإنهم يعاملونه معاملة الصيد، أي يرمى في أي موضع بمحدد، فإذا مات حل أكله، فيعامل معاملة الصيد. والأصل في الصيد كما عرفنا أنه يكون في الحيوان المتوحش طبعا، فيكون في الحيوان الوحشي كحمار الوحش والغزلان والأرانب وبقر الوحش وغير ذلك من الحيوان المتوحش طبعا، ولا بد أن يكون غير مقدور عليه. فإن كان مقدورا عليه فلا يعامل معاملة الصيد. فمن أمسك حمار الوحش وأراد أن يأكل لحمه فلا بد من الذكاة الشرعية، ولا يعامل معاملة الصيد لأنه مقدور عليه، والواجب أن يذكيه الذكاة الشرعية بالذبح أو النحر. إذن هذا هو المراد بالصيد: اقتناص حيوان حلال الأكل، متوحش طبعا غير مقدور عليه. استفتح المؤلف رحمة الله عليه هذا الباب بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم وفي أرض أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ وفيه السؤال عما أشكل، وهذا هو الواجب، والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وذلك لأنهم يأكلون في آنيتهم لحم الخنزير، ويشربون فيها الخبر، فالأصل هو الاتقاء. قال: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، هذا هو الأصل. وفي أن الشيء إذا كان يستعمل في الحرام فالأصل أن يتقى، ولا يستعمل فيه الحلال ويهجر ذلك الشيء، إلا إذا كان هنالك ضيق وحرج، فإن وجد الضيق والحرج فإن الأمر يتسع، والشيء إذا ضاق اتسع. فإن الله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا، أي ضاق بكم الحال، قال: فاغسلوها وكلوا فيها. فاغسلوها، لأنه قد يكون فيها شيء من أثر لحم الخنزير أو من أثر الخمر، ولهذا قال: فاغسلوها وكلوا فيها. وهذا من قبيل التنزه، وإلا فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أجاب دعوة اليهود وأكل من طعامهم، وهم إنما يطبخون في آنيتهم، ولم يمتنع النبي عليه الصلاة والسلام من إجابة دعوتهم. قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وهذا الحديث وارد في الآنية المستعملة التي يستعملها أهل الكتاب في أكلهم أو في شربهم، لكن الآنية الجديدة فلا تدخل في هذا الحديث. فإذا اشترى التجار آنية من بلاد الكافرين، وهي آنية جديدة، وبيعت في أسواق المسلمين، فهذه الآنية لا تدخل في هذا الحديث، فلا يقال النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. الحديث وارد في الآنية المستعملة التي يستعملها الكفار في مطعمهم أو مشربهم، أما الآنية الجديدة فلا تدخل في هذا الحديث. قال: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. وهكذا الكلام وارد في ألبسة الكفار الذين لا يتحاشون من النجاسات، القول فيها كالقول في آنيتهم، أي أن الأصل اجتناب تلك الألبسة، وإن احتاج إليها فيقوم بتغسيلها قبل لبسها. وهذا وارد كما عرفنا فيما كان مستعملا، سواء كان من قبيل الآنية أو من قبيل الألبسة، وما كان مصنوعا جديدا فلا يدخل في هذا.
قال أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. قال وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. ثم أجابه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بسؤاله عن الصيد، فقال له وما صدت بقوسك، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام القوس لأن أبا ثعلبة سأل عن ذلك. قالوا في أرض أصيد بقوسي، فكان الجواب مطابقا للسؤال. وما كان بمعنى القوس فإنه يأخذ أحكام القوس، وسيأتي معنا في حديث عدي بن حاتم إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، ذكر المعراض وذكر الخرق فخرق فكله. فكل ما يحصل به الخرق فيجوز الاصطياد به، يدخل في ذلك القوس والرمح والحراب وهكذا البنادق الموجودة في هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان، والصيد بالبندق مما يحل، فإن الخرق به أبلغ من الخرق بالقوس أو بالسهم أو بالحربة وغير ذلك من الأمور من الآلات القديمة، فيجوز للصياد بهذه البنادق. وما جاء عن أهل العلم المتقدمين من عدم حل ما صيد بالبندقة، وجاء هذا عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يأكل ما صيد بالبندقة وبالحجر، وصح ذلك عنه في مصنف أبي شيبة وفي غيره، وذهب إلى ذلك أكثر العلماء. فالبندقة التي يتكلم عليها من مضى من أهل العلم هي عبارة عن شيء من الطين اليابس يكور ويوضع في آلة رمي يقال لها الجلاهق ويرمى بها، وكانوا يصطادون بها، وهي تقتل الصيد بالانصدام لا بالخرق، لا يحصل منها خرق للصيد، وإنما يموت الحيوان من شدة الاصطدام بها. فالصيد بها من جملة الوقيد، وقد نهى الله عز وجل عن الموقودة وحرمها رب العالمين سبحانه، والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فهي غير البنادق المعروفة في هذه الأزمان. وقد ذكر علامة الشوكاني رحمة الله عليه أن بنادق الرصاص دخلت إلى البلاد اليمنية في القرن العاشر، ولهذا لم يتكلم عليها من مضى. دخلت إلى البلاد اليمنية في القرن العاشر الهجري، وأفتى العلماء بحل الصيد بها، فأفتى بذلك علماء المالكية في ذلك الزمن، وأفتى بذلك العلامة الشوكاني والأمير الصنعاني وصديق حسن خان وكثير من أهل العلم، وهكذا فتوى العلماء المتأخرين على حل الاصطياد بها، فإنها تخرق أشد من السهام والرماح، وهي وإن لم تكن محددة أو بعضها ليس كذلك، لكن يحصل بها الخرق لشدة الاندفاع، فيحصل بها الخرق أشد من الأمور المحددة وأبلغ من الأمور المحددة، ومنها ما هو محدد، فما كان محددا فلا إشكال فيه، وما لم يكن كذلك فيحل أيضا الاصطياد به لأنها تعمل ما يعمل المحدد بل أبلغ من ذلك، فهي أولى بالحل من الصيد بالسهام والرماح ونحو ذلك. إذا قول عليه الصلاة والسلام وما صدت بقوسك، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام القوس لأن السائل سأل عنه، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل بهذا الشرط. قال وما صدت، وهذا يدل على تعمد الفعل، فلا بد أن يكون قاصدا، فإن الفعل ينسب إلى فاعله إذا كان قاصدا له، فلا يقال له صاد صائد إلا إذا قصد الفعل. فلهذا لو رمى وهو غير قاصد للصيد فوقع قوسه أو سهمه أو وقعت رصاصته على صيد فمات، فإن ذلك لا يحل حتى ولو سمى عند الرمي، لكنه لم يقصد صيدا. ها؟ لا 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 لا، ما أقصد هذا، أنا أقصد يرمي، نعم يرمي، قد يكون يتعلم الرمي جعل له هدفا يرمي إليه، فمر في أثناء رميه طائر مما يحل أكله، أو مرت أرنب في أثناء الرمي وهو يتعلم الرماية غير قاصد للصيد، لكن وقع رميه على صيد فمات، فإنه لا يحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وما صدت، فلا بد أن يكون قاصدا، وهذا شرط من شروط العلماء في حل الصيد، لا بد أن يكون قاصدا للصيد. فإذا لم يكن قاصدا للصيد فلا يحل. قال وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه، ولا بد من التسمية، وهذا أيضا شرط من شروط حل الصيد، والله يقول ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لفسق. وفي حديث رافع بن خديج في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، فالشرط شرطين، إنهار الدم، الشرط الأول إنهار الدم، والشرط الآخر التسمية، فلا بد منهما. ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أنه إذا ترك التسمية سهوا ونسيانا فإن الذبيحة لا تحل، الذبيحة لا تحل، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في إحدى الروايات. وأما الشافعي فإنه يحل، يرى حل ذلك مطلقا في حق المتعمد أو الناس، وليم مالك وأبو حنيفة فرق بين المتعمد والناس، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه لعدم التفريق بين المتعمد والناس لأن ذلك من الشروط كإنهار الدم، فغاية ما يقال أن الناس لا إثم عليه، ولا يقال أن فعله يحل الذبيحة، لكن يقال لا إثم عليه، وأما الذبيحة فهي حرام ولا تحل، كالحيوان إذا أزهقت روحه بغير إنهار الدم على سبيل الخطأ هل يحل أو لا يحل؟ لا يحل، وإن كان المخطئ لا إثم عليه، فيستوي في ذلك المتعمد والمخطئ لأن ذلك من الشروط، ولا فرق بين الشرطين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهما ذكرا واحدا، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، فكما أنه يستوي المتعمد والمخطئ في قضية إنهار الدم هكذا في قضية التسمية. يستوي المتعمد والمخطئ. من شروط الصيد القصد، وأن هذا شرط من الشروط، فلا بد من القصد. قال عليه الصلاة والسلام: وما صدت بقوسك، فلا بد أن يكون صائدا، ولا يكون صائدا إلا بالقصد. أما إذا رمى يريد التعلم جعل له هدفا ومرت أرنب فوقع الرمي عليها من غير قصد فلا تحل، أو مر طائر فوقع الرمي عليه من غير قصد فلا يحل، فلا بد أن يكون قاصدا للصيد. فلا بد من الشرطين، أن يكون قاصدا، ولا بد من التسمية ما صدت بقوسك. وذكر القوس يدل على أن الصيد يكون بشيء خارق، وسيأتي معنا في حديث عدي بن حاتم: فخرق فكله. فلا بد أن يكون بشيء خارق، وهذا شرط من شروط حل الصيد، أن يكون بشيء يخرق الصيد خرقا. أما إذا لم يكن كذلك فلا يحل، ويأتي الكلام بمشيئة الله عز وجل في حديث عدي بن حاتم. قال: وما صدت بقوسه فذكرت اسم الله عليه. وقوله فذكرت اسم الله عليه، هل المراد بذلك أي اسم من أسماء الله، أو المراد بذلك أن يقول بسم الله؟ والمعنى إذا رمى بقوسه قاصدا للصيد ولم يقل بسم الله بل قال الحمد لله، أو قال سبحان الله، أو قال لا إله إلا الله، فهل يحل الصيد أو لا يحل؟ ها؟ لا يحل. فإذا قال قائل: النبي عليه الصلاة والسلام قال فذكرت اسم الله ولم يقل فقلت بسم الله، وإنما قال فذكرت اسم الله، والذي قال لا إله إلا الله ذكر اسم الله أو لم يذكر؟ ذكر. وإذا قال الحمد لله فهو ذاكر بسم الله، وإذا قال سبحان الله فهو ذاكر بسم الله. فالجواب أن هذا مبين في أحاديث الذبح، ذبح الأضاحي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذبح أضحيته قال بسم الله، فكان يقول بسم الله. فالمراد بقوله فذكرت اسم الله أي قلت بسم الله، هذا هو المراد، وليس المراد بذلك أن يذكر أي اسم من أسماء الله عز وجل. فيقول بسم الله ولا يضيف الرحمن الرحيم، فإنه في هذا الموطن وفي موطن الذبح غير لائق أن يذكر الرحمن الرحيم، فإن هذا الفعل في إزهاق لروح حيوان وفي شدة، فليس من المناسب أن يذكر هذين الاسمين في هذا المقام، وإنما يقول بسم الله أي السعين بالله على صيد إن كان صائدا، أو على ذبح إن كان ذابحا. قال: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. نقف عند هذه الجملة، وأما الجملة الأخيرة ما يتعلق بالصيد بالكلام نؤجل الكلام عليها إلى درس قادم في مشيئة الله، وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه تحفة الطالب والجليس.